أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التقليد في أصول الدين. قلنا إن السيد اليزدي رحمه الله في العروة قال إن مورد التقليد ومحله هو الفروع، وأما أصول الدين فليست موردا للتقليد من رأسه. وقلنا إن الشيخ الأنصاري رحمه الله تطرق لهذه المسألة في بحث الاجتهاد والتقليد في رسالة له كتبها في بحث الاجتهاد والتقليد، وتعرض للأدلة التي يمكن أن يستدل بها لإثبات وجوب النظر في أصول الدين، ونقد جميع تلك الأدلة الستة وناقشها بأجمعها ولم يقبل شيئا منها، بل قال ما هو أكثر من ذلك، إن النظر في جميع هذه الأدلة واضح، يعني الخدشة في جميع هذه الأدلة واضحة، ولم يذكر وجه الخدشة، وإنما نحن تكلفنا بيان وجه الخدشة في هذه الأدلة. وهنا نريد أن نبين أمرا نجمع به بين كلام الشيخ الأنصاري وبين كلام السيد اليزدي رحمه الله. السيد اليزدي رحمه الله تقريبا كل من جاء بعده من العلماء وافقه على ما قاله في العروة، إلا النادر من العلماء. فهل يوجد اختلاف بين رأي الشيخ الأنصاري الذي ينفي ثبوت دليلا على وجوب النظر والاستدلال على أصول الدين، وبين ما قاله السيد اليزدي من أن أصول الدين لا تقليد فيها، بل لا مورد للتقليد في أصول الدين؟ هل يوجد تنافٍ بين هذين الرأيين أم لا؟ هنا توجد مسألتان. المسألة الأولى أن العقائد التي ينجو بها العبد يوم القيامة، الاعتقادات الخمسة عندنا أو الأربعة والثلاثة عند غيرنا، هل يجب أن تكون مبنية على اليقين والقطع الجازم، أم يمكن أن يعتقد الإنسان بهذه العقائد وإن كان ظانا بها، بل يمكن أن يعتقد بهذه العقائد وإن كان شاكا فيها؟ إذن المسألة الأولى، هل يجب أن تبنى هذه العقائد على يقين؟ فلو أن إنسانا دخله شك في شيء من العقائد، هل يقال له إنك قد تركت هذه العقيدة؟ فلو أن أحد المسلمين مثلا ذهب إلى بلاد لا تعتقد بأن للخلق خالقا، فقابل أستاذا شككه في ذلك، هل يقال إنه قد خرج عن الدين لأنه قد دخله الشك، أم هو باق في الدين؟ توجد عندنا روايات أن الشك كافر. نحن الآن لا نريد أن نجعل البحث مبنيا على هذه الروايات، لأن هذه الروايات من يستند إليها يعتبرها حجة في إثبات هذا الأمر، ومن يقول بخلاف ذلك فإنه ليس جاهلا بهذه الروايات ولا رادا على المعصوم الذي صدرت عنه هذه الرواية، وإنما يتأولها بوجه لا تتنافى مع ما يذهب إليه. على أي حال، فإذا الأمر الأول، هل يجب أن تبنى العقائد على يقين أم تصح العقيدة وإن دخل العبد شيء من الشك في بعض هذه العقائد؟ هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، هل يجب أن تبنى العقائد على الاستدلال والنظر وإقامة البرهان والدليل والحجة، أم يكفي في الاعتقاد وفي صحة الاعتقاد أن يكون الإنسان على يقين؟ إن قلنا بأنه يجب أن يكون مبنيا، أن تكون العقيدة مبنية على يقين، أو يكفي أن يكون ظانا إن قلنا بكفاية الظن، أو يكفي أن يكون معتقدا أي رابطا قلبه إن قلنا بكفاية عقد القلب على الشيء، وإن لم يكن في البين يقين ولا ظن، فإذا لا يجب الاستدلال. هذه هي المرحلة الثانية من البحث. المرحلة الثالثة من البحث، على القول بوجوب النظر والاستدلال، هل وجوب النظر والاستدلال وجوب فرعي أم وجوب أصلي؟ بعبارة أخرى، من اعتقد بالعقائد الحقة ولم ينظر ويستدل، لم يقم البراهين والحجج، هل هذا الذي ترك الاستدلال عقيدته باطلة من رأس، فاعتقاده كلا اعتقاد لأنه لم يبنه على الاستدلال، أم إن كانت عقيدته مطابقة للحق فهو من أهل الإيمان مثلا، لكنه تارك لواجب وهو النظر والاستدلال، كالمؤمن الذي يترك الصلاة مثلا أو يترك رد السلام مثلا، فإنه مؤمن إلا أنه ترك واجبا فهو مستحق للمؤاخذة على ترك الواجب وإن كان إيمانه تاما في نفسه. إذا عرفنا هذه المسائل، تبقى مسألة واحدة، وهي أن الاعتقادات هل يمكن أن تبنى على التقليد كما يبنى العمل الفرعي على التقليد، وعليكم السلام، أم لا يمكن ذلك؟ تارة يكون العبد تاركا للاستدلال، إذا قلنا بأن الاستدلال واجب لابد أن نشخص ما هو نوع وجوبه، هل وجوبه بمعنى أن الاعتقاد من غير الاستدلال كلا اعتقاد وجوده وعدمه سواء، أم أن تارك الاستدلال تارك لواجب وإن كانت عقيدته صحيحة لكنه تارك لواجب فرعيا؟ إذا كان الأمر كذلك، هل يقوم التقليد مقام الاستدلال أم لا؟ السيد اليزدي رحمه الله حديثه في المسألة الرابعة، والشيخ الأنصاري رحمه الله حديثه في المسألة الثانية، إذن لا يوجد اختلاف بين العلمين. هذا يتحدث في مسألة وذاك يتحدث في مسألة أخرى. الشيخ الأنصاري يتحدث هل يجب الاستدلال والنظر على العقائد أم لا؟ تعرض لأدلة ذكرت لذلك وناقش في جميع هذه الأدلة. هب أن النتيجة التي انتهى إليها الشيخ الأنصاري رحمه الله أنه لا يجب النظر والاستدلال. هل يعني هذا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله يجوز التقليد في العقائد؟ ليس معنى هذا أنه يجوز التقليد في العقائد. السيد اليزدي رحمه الله يقول لا مورد للتقليد في العقائد. هل معنى هذا أنه يقول لا يجب النظر والاستدلال؟ ليس هذا معنى كلامي. قد يكون رحمه الله يقول يجب النظر والاستدلال ولا محل للتقليد في العقائد، وقد يكون رحمه الله يرى أنه لا يجب النظر والاستدلال ولا محل للتقليد في العقائد. قد تقول إذا لم يجب النظر والاستدلال ولم يكن للتقليد في العقائد محل، ماذا يصنع العبد؟ كيف يبني عقيدته؟ نقول إن العبد ينبغي أن يبني عقيدته على يقين. هذا اليقين قد يحصل من النظر والاستدلال وقد يحصل من غير نظر ولا استدلال ولكن من غير تقليد. كيف يكون ذلك؟ نقول إن الإنسان في كثير من الأحيان يحصل له اليقين بأمور ولكنه عندما يفتش عنها يتزعزع هذا اليقين، ولكن هو ابتداء عنده يقين بها. من كان عنده هذا اليقين فإنه يكفيه. إذا فتش في مناشئ هذا اليقين ما هي مبرراته الموضوعية، هل هذه المبررات صحيحة أم لا، يدخله الشك، ولكن قبل التفتيش عنده يقين. هذا اليقين ليس حاصلا بالنظر والاستدلال ولا بالتقليد، فإذن يوجد يقين. هذا إذا قلنا إنه يجب أن تبنى العقيدة على يقين. أما إذا قلنا إن العقيدة هي عقد القلب، وعقد القلب فعل اختياري يمكن أن يحصل وأن يتعلق بالشيء المتيقن ويمكن أن يتعلق بالشيء المظنون، بل يمكن أن يتعلق بالشيء المشكوك أيضا، يمكن أن يبني الإنسان على شيء وهو يشك فيه، أن يعقد قلبه على ثبوت شيء وهو ظان به، هذا فعل اختياري للقلب. بعد أن عرفنا التوفيق بين كلام العلمين هنا بحث للسيد الخوئي رحمه الله في إثبات أن التقليد ليس مورده أصول الدين، أن أصول الدين ليست موردا للتقليد. ذكر وجوها، هو في سياق كلامه كأنه يريد أن يذكر وجها واحدا، ولكن كلامه يتضمن بيان وجوه. نحن نبين ما قاله على وجه الإجمال لأننا من حديثه، يعني لأننا نريد أن نفسر كلامه، تفسير كلامه سيقودنا قهرا إلى فرز المسائل وتمييزها عن بعضها. فنحن سنبدأ بذكر كلامه رحمه الله، ثم بعد ذلك نبين وجه الاختلاف في هذه المسائل. وهو رحمه الله شرح كلام السيد اليزدي أن أصول الدين ليست موردا للتقليد. قال في شرح ذلك، يعني في الاستدلال عليه، ما هو التقليد؟ لننظر هل يمكن التقليد في أصول الدين أم لا. عرف التقليد أو التعريف الصحيح عنده رحمه الله، لأن بحث تعريف التقليد بحث طويل، السيد الخوي رحمه الله انتهى في بحث تعريف التقليد إلى أن التقليد هو العمل استنادا إلى رأي الغير. التقليد هو العمل، ليس الالتزام بفتوى الغير، لا، بل العمل على طبق رأي الغير. الصلاة الثنائية التي تأتي بها في موضع يفتي العالم بأن الصلاة تقصر في هذا الموضع، الاتيان بالصلاة الرباعية ركعتين هو التقليد، وليس البناء القلبي على أن أعمل برأي فلان. نفس العمل الخارجي هو التقليد. طيب، إذا كان التقليد هو العمل استنادا إلى رأي الغير، يقول كيف ينطبق هذا على الاعتقاد؟ في البداية قال الاعتقاد ليس عملا، حتى تقول إن الاعتقاد يمكن أن يبنى على التقليد. يمكن التقليد في الاعتقاديات، يمكن التقليد في أصول الدين. هذا الكلام خطأ من أساسه. لماذا؟ لأن التقليد ليس عملا، لأن الاعتقاد عمل والتقليد ليس، وأصول الدين ليست عملا. الاعتقاد هو اليقين، وليس اليقين عملا للإنسان. أن يكون الإنسان مستيقنا بشيء لا يقال فعل هذا الفعل لأنه استيقنه. اليقين هو انكشاف الشيء عندك، انكشاف الشيء عندك ليس فعلا لك. وضوح الشيء لك هذا ليس فعلا لك. إذن الاعتقاد يقين واليقين ليس عملا، أما التقليد فهو العمل استنادا إلى رأي الغير. فإذن لا مورد للتقليد في أصول الدين في الاعتقاديات. هذا هو حديثه الأول. ثم بعد ذلك في حديثه وكأنه يشرح ما قاله ابتداء، سلم أن الاعتقاد عمل، الاعتقاد عمل قلبي، ولكن هذا العمل القلبي عمل لا يكون إلا مع اليقين، ولا يمكن أن يؤتى بهذا العمل تقليدا. لماذا؟ لأن الاعتقاد هو اليقين والمعرفة، واليقين والمعرفة لا تحصل برأي الغير، بل تحصل بالنظر والاستدلال. فإذا لا يمكن أن يتحقق الاعتقاد الذي هو عمل استنادا إلى غير اليقين، والتقليد ليس يقينا، فهذا العمل سنخ عمل لا يحصل بالتقليد. في البيان الأول قال إن الاعتقاد ليس عملا، في البيان الثاني قال إن الاعتقاد عمل، ولكنه عمل لا يمكن أن يحصل مع التقليد، لأنه اليقين والمعرفة. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره رحمه. هو لم يذكره بعنوان أنه وجه ثان، وذكره بعنوان استمرار في بيان الوجه الأول. نحن فرزنا هذين البيانين، ثم بعد ذلك قال إن هذا التقليد، أي التقليد في الاعتقاد، هو القدر المتيقن من الذم الوارد في القرآن الكريم للتقليد. فإنه قد ورد الذم للتقليد في القرآن الكريم لأقوام قلدوا آباءهم، فقالوا إنا وجدنا آباءنا وإنا على آثارهم مقتدون. هؤلاء الأقوام ذمهم القرآن الكريم. على أي شيء ذمهم؟ على اتباعهم لآبائهم في الاعتقاد. فإذا الاعتقاد يمكن أن يحصل استنادا إلى التقليد، ولكن هذا الذي يحصل استنادا إلى التقليد مذموم في القرآن الكريم. إذن صار وجه ثالث. الوجه الأول أن التقليد لا يعقل تحققه موضوعا في الاعتقاديات، لأن الاعتقاد ليست عملا. الوجه الثاني أن التقليد لا يمكن أن يتحقق في الاعتقاد، لأن الاعتقاد وإن كان عملا إلا أنه عمل لا يقبل التقليد. هذا صار بيان آخر. والبيان الثالث أن الاعتقاد عمل ويمكن أن يبنى على التقليد، ولكنه مذموم شرعا، فإن القرآن ذم أقواما بنوا اعتقادهم على التقليد. هذه وجوه ثلاثة ذكرها رحمه الله لمنع التقليد في أصول الدين وفي الاعتقاديات. ثم بعد ذلك نبه على أمر مهم، وهو أن الذي ذكرناه، يعني ذكره هو رحمه الله إلى هنا، إنما هو أن تبني عقيدتك على أن فلانا يقول هذا القول، فتقول فلان يقول كذا مثلا، فلان يقول إن النبي بعد موسى هو عيسى عليه السلام، إذن أنا أعتقد بنبوة عيسى لأن فلانا يقول ذلك. الحديث الذي ذكرناه إلى هنا ناظر إلى هذه المسألة، وتوجد مسألة شبيهة بهذه المسألة ينبغي أن يلتفت إليها ويعرف الفرق بينها وبين هذه المسألة، وهي أن تقول إن فلانا يقول إن النبي بعد موسى عليه السلام هو عيسى، وإني أعرف فلانا بالصلاح والتقوى والعلم والتحرز، فكل ما ينتهي إليه رأيه فإنما انتهى إليه رأيه فيه إلى حق، لأنه مبني على العلم والتقوى والتحرز والاحتياط في البحث العلمي. يوجد احتياط في العمل، يوجد احتياط في البحث العلمي. وإذا كان كذلك فرأيه يورثني اليقين. لا عجب في هذا، يوجد بعض العلماء، ولعل السيد الخوي رحمه الله منهم، يوجد بعض العلماء لهم يعني أثبتوا لمن يعاشرهم ويعاصرهم أن آراءهم لا تبنى إلا بعد تمحيص شديد للمسائل، تمحيص ميدانيا بسبر الأدلة، وتمحيصا فكريا بالتأمل فيها. من الطبيعي إذا وجد إنسان يحصل له اليقين بما يقوله شخص من الناس لوفور علمه وتقواه، فهذا ليس بالشيء العجيب. هنا هذه مسألة أخرى غير مسألة التقليد في الاعتقاد، هذه مسألة منفصلة عن التقليد في الاعتقاد. السيد الخوي رحمه الله يقول: هذا التقليد إن سميته تقليدا هذا جائز ويمكن أن يتحقق في الاعتقاديات، بل يزيد الأمر أكثر من ذلك. يقول: هذا في الحقيقة ليس تقليدا. لماذا؟ لأنه استدلال، غايته أنه استدلال مدمج، استدلال عام. كل ما يقوله فلان من الناس، يعني هذا العالم، كل ما يقوله في هذه المسائل فهو حق. لماذا؟ لأن هذه الكبرى، كل ما يقوله فلان، أنا لم أعتمدها تعصبا له، لأنه أبي، لأنه ابن عمي، ليس لهذا السبب، بل لأجل المعاشرة والمعرفة بطريقته وبصفته، لأنه عالم متبحر، لأنه تقي، لأنه لا ينتهي في المسألة بمجرد النظر في جانب واحد من جوانبها، بل لا بد أن يقتلها بحثا حتى ينتهي إلى رأي فيها. فكل رأي ينتهي إليه يورث اليقين عندي. إذن هذا استدلال. ما قاله فلان هو أن النبي بعد موسى هو عيسى عليه السلام، وكل ما يقوله فلان فهو يورث اليقين عندي، فهو حق عندي. إذن النبي بعد موسى عليه السلام هو عيسى، وهذا هو الحق عندي، لأن هذا هو الذي قاله فلان الذي يعرفه بالعلم والتقوى، فهذا ليس تقليدا. إذن الحديث عن التقليد لا يشمل هذه الصورة. هل يكفي هذا أم لا يكفي؟ السيد رحمه الله يقول: يكفي. لماذا؟ قال: لأن الدليل قد دلنا على أن الذي يعتبر في باب الاعتقاد هو اليقين، ولم يقم عندنا دليل على تخصيص اليقين الذي يشترط في الاعتقاد بأن يكون ناشئا من هذا الدليل أو من ذاك. لم يقم عندنا ما يوجب تخصيص الدليل بدليل دون دليل. من قام يجب أن تكون عقيدتك مبنية على اليقين بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله. يوجد شخص يقول: أنا حصل لي اليقين بنبوته من سورة الشمس. يأتي شخص آخر يقول: حصل لي اليقين بنبوته من سورة الفاتحة. يأتي شخص ثالث يقول: حصل لي اليقين بنبوته من تلميذه علي بن أبي طالب عليه السلام، رأيت سيرته وحصل لي اليقين أنه لا يمكن أن يربي هذا الرجل إلا نبي. يأتي شخص عاشر كذا آخر يقول: حصل لي اليقين بنبوته من سيرة ابنته فاطمة عليه السلام. يأتي شخص آخر يقول: حصل لي اليقين بنبوته من سيرته وخلقه. إذن اليقين بأصول الدين هو المعتبر، وأما أسباب اليقين بأصول الدين فليست شرطا. لا يشترط في اليقين بأصول الدين أن يكون حاصلا من سبب خاص، بل من أي سبب. ومن الأسباب التي تورث اليقين أن يكون هذا القول مما قاله عالم عرفه العبد بعلمه وتقواه وتحرزه وبحثه وإعطائه للبحث حقه. إذن التقليد في أصول الدين إن كان بمعنى، يجب إذن أن نحرر المسألة تحريرا ثانيا، التقليد في أصول الدين إن كان بمعنى الاعتقاد بالأصول، لأن أحدا من الناس قد عرف من قبل المعتقد بالعلم والتقوى والتحرز في البحث العلمي، فإن هذا التقليد، يعني إن سميته تقليدا، فإن هذا التقليد جائز ويمكن أن يتحقق في أصول الدين. وإن كان بمعنى الاعتقاد بما يعتقد به الآخر من دون تحر ولا تدقيق في صفة الآخر العلمية والتقوائية وعدالته واحتياطه، بل لصفات لا صلة لها بمطابقة قوله للحق، مثل أن يكون المتكلم أبا، أو أن يكون من أقاربه، أو أن يكون من عشيرته، فإن هذا لا دخل له في موافقة قوله للحق، فإن قريبك قد لا يكون موافقا للحق. إذن هذا التقليد لا يجزي في الاعتقاد. اختلف إذن تقرير التقليد في الاعتقاد عن تقرير السيد اليزدي، لكن السيد الخوي رحمه الله يبدو منه أنه يرى أن عبارة السيد اليزدي ناظرة إلى كلامه هو، يعني السيد اليزدي يقصد ما قلناه، وإن كانت عبارته يفهم منها شيء آخر، ولكنه يقصد هذا المعنى. لماذا نقول يظهر من السيد هذا؟ لأن السيد الخوي رحمه الله عندما يحرر الدليل على في المسألتين ويفصل المسألتين عن بعضهما، يتكلم بلغة يعني بيان الحق الذي ليس فيه خلاف، وكأنه يريد أن يبين رأي العلماء في المسألة التي يتفقون على الرأي فيها، ولم ينسب للسيد اليزدي شيئا مغايرا له، لم يسجل هذا بصيغة اعتراض على السيد اليزدي، لم يقل إن السيد اليزدي أطلق القول وكان يجب أن يقيد، فكأنه يفسر كلام السيد اليزدي وأنه ناظر إلى الفصل بين المسألتين. هذا فيما يرتبط بالتقليد في أصول الدين. إذن نحن حتى نبين موقفنا من كل ما سردناه يجب أن نرجع إلى المسائل التي قلنا إنه يجب أن تحرر واحدة بعد واحدة. قبل أن نرجع إلى هذه المسائل سنرجع إلى شيء أقدم، قلنا نحن سنطرح البحث بنحو من التدرج، نطرح بعض البحوث بنحو موجز ثم نعود إليها بنحو موسع، فنتطرق لها ونوسع الكلام فيها. البحث الذي نرجع إليه، البحث الأقدم الذي نرجع إليه، هو البحث عن كلمة اعتقاد. قلنا إن كلمة أصول الدين ليست في القرآن ولا في الروايات بهذا المعنى. كلمة اعتقاد أفضل وأحسن حالا منها توجد في بعض الروايات، لا توجد في القرآن لكنها توجد في بعض الروايات. هنا سنرجع إلى هذه النقطة، أن كلمة اعتقاد موجودة في بعض الروايات. سنقرأ بعض الروايات التي ورد فيها لفظ الاعتقاد. طبعا كلمة الاعتقاد قلنا أنها كلمة قديمة جدا، لها أصول في الروايات ويمكن استنباطها من القرآن الكريم، لكن هذه الكلمة استعملت في الثقافة الإسلامية استعمالا شائعا جدا. كثير من كتب العلماء أسماؤها فيها لفظة الاعتقاد. الشيخ الصدوق مثلا رحمه الله عنده كتاب الاعتقادات، الشيخ المفيد تصحيح اعتقاد الإمامية، الشيخ الطوسي رحمه الله الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. أسماء الكتب دعك مما فيها. المجلسي رحمه الله عنده كتاب عقائد الإسلام، كاشف الغطاء رحمه الله الشيخ الكبير عنده كتاب العقائد الجعفرية. إذن كلمة الاعتقاد موجودة في لسان العلماء من قديم الزمان. هنا نريد أن نقرأ بعض الروايات التي جاء فيها لفظ الاعتقاد. قبل هذا نشير إلى أنه لعلنا أشرنا إلى أنه يمكن استنباط كلمة الاعتقاد من بعض الآيات القرآنية، وإن لم يرد لفظ العقيدة أو الاعتقاد أو يعتقد، مادة الاعتقاد لم ترد في الآيات القرآنية، لكن يمكن استنباط ذلك منها، مثل قوله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقوله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وجه استنباط الاعتقاد من هذه الآيات ما هو؟ وجه استنباط ذلك أن جميع هذه الآيات دلت على أن الإيمان محله القلب. فقد يقول قائل، يعني قد يستنبط مستنبط لفظة الاعتقاد من ببيان هذه المقدمة، بتمهيد مقدمة حاصلها إننا لا نعرف من أفعال القلوب شيئا إلا الاعتقاد. فهذه الآيات حيث جعلت الإيمان فعلا من أفعال القلوب، ولا نعرف من أفعال القلوب شيئا إلا الاعتقاد، فهي إذن هذه الآيات تثبت أن الإيمان هو الاعتقاد. طبعا هذا الاستنباط هل هو تام أم غير تام، نحن لا نريد أن نخوض في هذا، لأنه يمكن أن يناقش في هذا بأنكم لا تعرفون من أفعال القلوب غير الاعتقاد، ولكننا نعرف من أفعال القلوب التسليم والرضا والتصديق والإيمان وغير ذلك. فهذا الاستنباط يمكن أن يناقش فيه، ولكنه على أي حال يمكن أن يرجع يعني هذا اللفظ إلى القرآن الكريم بوجه من الوجوه. الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام، نحن لن نذكر الأسانيد لسببين. السبب الأول هو أن الروايات في الجملة ليست قليلة يعني من حيث العدد. السبب الثاني أن صحة الإسناد لا تكفي في هذه المسائل حتى نعول عليها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لأن الله تعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم، ثم فصل: فأما ما فرض على القلب من الإيمان، ما هو الإيمان؟ فسره الإمام عليه السلام: فالإقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم. إذن كلمة عقد وردت في الرواية. تتمة الرواية: وفرض الله على اللسان القول والتعبير عن القلب بما عقد عليه وأقر به. إذن عقد عليه، توجد لفظة عقد. الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال عليه السلام: والفؤاد عما عقد عليه. إذن كلمة عقد واعتقد لها أصل في الرواية. الثالثة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن القلب ليترجح فيما بين الصدر والحنجرة حتى يعقد على الإيمان، فإذا عقد على الإيمان قر. فإذا الإيمان هو عقد القلب. الرابعة عنه عليه السلام أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما تحدث به أنفسها إلا ما كان يعقد عليه، يعني إلا العقائد الباطلة. يعني كلمة عقيدة موجودة في الروايات. الخامسة في نهج البلاغة في خطبة الأشباح، وهي من جلائل الخطب: وأشهد أن من شبهك بتباين أعضاء خلقك وتلاحم حقاق مفاصلهم المحتجبة لم يعقد غيب ضميره على معرفتك. لم يعقد، أيضا كلمة عقد. ولم يباشر قلبه اليقين بأنه لا ند لك. في خطبة الأشباح أيضا السادسة في صفة الملائكة: ولم تعترك الظنون على معاقد يقينهم. معاقد يعني موضع الاعتقاد. السابعة في محاسن البرقي، متوفى 274 هجرية، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن رجلا من اليهود أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا علي، هل رأيت ربك؟ فقال عليه السلام: ما كنت بالذي أعبد إلها لم أره. ثم قال: لم تره العيون في مشاهدة الأبصار، غير إن الإيمان بالغيب، عفوا، لم تره العيون في مشاهدة الأبصار غير أن الإيمان بالغيب بين عقد القلوب. توجد ألفاظ، نعم. الثامنة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن العباد وصفوا الحق وعملوا به ولم تعقد قلوبهم أنه الحق ما انتفعوا، لأنه لا يوجد إيمان. الإيمان هو عقد القلب وليس معرفة الحق. معرفة الحق، قلنا تولستوي يظهر من آثاره أنه عنده يقين بأن رسول الله صلى الله عليه وآله نبي من الله، ولكن هذا لا يكفي ما لم يعقد قلبه على هذا. التاسعة عن أبي عبد الله عليه السلام: فمن شهد شهادة الحق لا يعقد عليها قلبه على بصيرة فيه، كذلك من تكلم لا يعقد عليه قلبه لا يعاقب عليه عقوبة من عقد عليه قلبه. إذن يوجد شيء وهو اعتقاد وعقد القلب على الشيء. في الكافي عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله، ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها ويجد حقيقتها في قلبه، ولم يعقد قلبه. إذن يوجد في الروايات حديث عن عقد القلب. الحادية عشرة عن أبي عبد الله عليه السلام: لو كان ذلك كما تقول، يخاطب ملحدا، لكان التوحيد عنا مرتفعا، لأننا لم نكلف أن نعتقد غير موهوم. نعتقد، إذن نحن كلفنا بالاعتقاد. الثانية عشرة عن عيسى بن يونس قال: كان ابن أبي العوجاء أحد الملاحدة، يعني كان مسلما ثم ألحد، من تلامذة الحسن البصري، فانحرف عن التوحيد، فقيل له: تركت مذهب صاحبك أبي الحسن البصري ودخلت فيما لا أصل له ولا حقيقة. فقال: إن صاحبي، يعني الحسن البصري، كان مخلطا، كان يقول طورا بالقدر وطورا بالجبر، وما أعلمه اعتقد مذهبا دام عليه. مقصودنا بهذه الرواية ليس نقل شيء عن الإمام المعصوم، بل المقصود هو نقل لفظ اعتقد عن الروايات من قديم الزمان عن أصحاب الأئمة عليهم السلام، وهنا يوجد هذا اللفظ، يعني في هذه الرواية، وإن لم يكن هذا اللفظ منقولا عن المعصوم. في الكافي رسالة للإمام الصادق عليه السلام إلى الشيعة: واعلموا أن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا شرح صدره للإسلام، فإذا أعطاه ذلك أنطق لسانه بالحق وعقد قلبه عليه فعمل به. إذن هنا لفظ عقد القلب. الرابعة عشرة في الخصال عن أبي الصلت الهروي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الإيمان، فقال: الإيمان عقد بالقلب ولفظ باللسان وعمل بالجوارح. الخامسة عشرة في عيون أخبار الرضا عنه عليه السلام: يجعل صدره ضيقا، قال: حتى يشك في كفره ويضطرب من اعتقاد قلبه. السادسة عشرة في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في معنى عبادة الله: هل المطلوب أن تعبد الله، يعني تعبد الاسم، أم تعبد المسمى والمعنى؟ قال: عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه، الاسم غير المسمى، فعقد عليه قلبه، أو فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته، فأولئك أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام حقا. إذن يوجد في الروايات أصل للعقد، عقد القلب، الاعتقاد، فليست كلمة الاعتقاد مثل كلمة أصول الدين. الروايات ستة عشرة رواية ربما أكثر، يعني هذا ما ظفرنا به في البحث، ربما يجد الباحث أكثر من ذلك، لكننا مع ذلك قلنا كلمة الاعتقاد ليست ككلمة الإيمان. كلمة الإيمان موجودة في القرآن الكريم، لا تحتاج إلى متخصص حتى يستخرج أين وردت كلمة الإيمان في القرآن الكريم. توجد أساسا سورة باسم المؤمنون. إذن كلمة الإيمان أولى وأرجح من كلمة الاعتقاد. أيضا أشارنا إلى أن هذه الكلمة، كلمة الاعتقاد، في هذه الروايات يمكن أن تفسر بمعنى غير المعنى الذي المدرسي الذي صار موجودا في الثقافة الإسلامية. يمكن أن تفسر بمعنى آخر، يمكن أن تفسر يعني في بعض الروايات كلمة عقد القلب بمعنى الاستيثاق، ليس بمعنى الاعتقاد الذي يتحدثون عنه مدرسيا. كلمة الاعتقاد صارت كلمة في المناهج التعليمية الإسلامية، لا أقصد منهجا تعليميا يعني المناهج الحديثة، يعني عبروا الكتب الكلامية إن كنتم يعني تحبون هذا التعبير، وإن كنتم لا تحبونه الكتب التي تبين الدين الإسلامي. في المناهج التعليمية للعلماء، مناهج تعليم الدين للعلماء، كلمة الاعتقاد لها معنى أصبح واضحا عند المسلمين عامة، بل حتى عند غيرهم. هذه الروايات التي قرأناها ورد فيها لفظ العقد، عقد قلبه، يعقد قلبه، لكن بعضها ليس المراد به يعني بالعقد القلب المعنى المدرسي لعقد القلب، ولكن هذه كلمة لها أصول في الروايات. هذا معنى قولنا إنها أحسن حالا من كلمة أصول الدين. والحمد لله رب العالمين.
أعطاك العافية شيخنا. الآن الرجوع إلى شروحات أصول الدين، في من الكثير من العلماء شرحوا أصول الدين، الرجوع أو الاستفادة من هذه الشروحات تعتبر نوع من التقليد الممدوح؟
نعم. قبل أن نجيب عن سؤالكم نذكر شرحا من أنفس الكتب التي كتبت في شروح أصول الدين، شرح أصول الكافي للشيخ المازندراني قدس الله نفسه. هذا كتاب من أنفس الكتب، هو عدة مجلدات، ولكن لا بأس أن يعرف المؤمن هذا المصدر ويضعه في حافظته ليرجع إليه عندما يشكل عليه أمر مثلا موجود فيه. شرح أصول الكافي للفاضل المازندراني رحمه الله. الرجوع إلى الشروح لمعرفة أصول الدين، نحن بينا ربما في حديثنا الذي ذكر يعني في حديثنا في هذه الجلسات أو في جلسات أخرى يقينا بينا أن الذي هو من أصول الدين هو الاعتقاد بوحدانية الله سبحانه، وأما معرفة صفاته جل وعلا، صفات الجمال وصفات الجلال، ما يجوز عليه وما لا يجوز، مما يحتاج إلى الدراسة والوقوف على الأدلة والبراهين، فهذا ليس من أصول الدين، هذه مسائل مرتبطة بأصول الدين. بالنسبة للأنبياء مثلا، الاعتقاد بنبوة خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، هذا من أصول الدين. وأما الاعتقاد بنبوة غيره من الأنبياء فكونه من أصول الدين يتوقف على علمي بنبوتهم. من لا أعرف نبوته من الأنبياء مثل يوشع مثلا أو الخضر أو غير، ربما بالنسبة لكثير من غير العرب مثلا إدريس وصالح وشعيب وهؤلاء الأنبياء المذكورون في القرآن، بل ربما حتى بالنسبة للعرب الذين لا يحسنون القراءة والكتابة لا يعرفون أسماء هؤلاء الأنبياء، هؤلاء نبوة هؤلاء الأنبياء ليست من أصول الدين في حقهم. فإذا أنت ترجع إلى العالم في هذه الأصول الأربعة أنت في غنى عن كلامه. الأصول الأربعة معرفة أنه لا إله إلا الله لا يحتاج إلى عالم، يمكن معرفة ذلك، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. معرفة نبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله لا تحتاج إلى مراجعة كلام عالم. القرآن الكريم، لا لست ضليعا في اللغة العربية، ولكني أعرف أن هذا القرآن الكريم وجد في المجتمع العربي الفصيح، وفي هذا المجتمع المعاند للقرآن ولم يقدر أحد على معارضته، هذا يكفيني لتحصيل اليقين بأن هذا الكتاب معجز. مضافا إلى ما فيه من وجوه إعجاز القرآن الكريم كثيرة جدا، هذا أبسط وجها. إمامة أهل البيت عليهم السلام يمكن معرفتها من خلال كثير من البيانات الموجودة في القرآن الكريم والمروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالتواتر، مثل حديث الغدير، من كان بعيدا عن الشبهات وما يوضع التثقيف المعادي لأهل البيت عليهم السلام، من يسمع من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ما الذي يفهم منه؟ أولئك العرب عندما كان أمير المؤمنين عليه السلام يخطب في الكوفة، جاء قوم من العرب فقالوا السلام عليك يا مولانا، مولانا نحن عبيد لك، السلام عليك يا مولانا. طيب كيف تكونون عبيدا؟ أنتم عرب، العرب لم يتعرضوا لاستعباد في الإسلام. فقال لهم أمير المؤمنين وكيف أكون مولاكم وأنتم قوم من العرب أحرار؟ فقالوا سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هؤلاء لم يحتاجوا إلى استدلال معقد حتى يعرفوا أن هذا القول يدل على إمامته عليه السلام بالنسبة للأمة. إني تارك فيكم الثقلين، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي. هذا البيان من لم يكن عقله مغتشا بالشبهات يكفيه هذا البيان لمعرفة أن أهل البيت عليهم السلام هم طريق الهدى، فكيف وبيانات رسول الله صلى الله عليه وآله في بيان إمامتهم كثيرة جدا، مروية بالتواتر من في كتب المسلمين، ليست خاصة بفئة دون فئة. إذن إمامتهم لا تحتاج إلى مراجعة لكتب العلماء. وأما المعاد، الأصل الرابع، المعاد إذا فصلنا العدل جعلناه أصلا برأسه لم ندرجه في التوحيد، المعاد أيضا لا يحتاج إلى الرجوع إلى العلماء. افتح أي صفحة من القرآن الكريم ستجد فيها حديثا عن المعاد، لأن الآيات التي تحدثت عن المعاد في القرآن الكريم أكثر من 1200 آية. طيب كم آيات القرآن؟ إذن خمس القرآن الكريم آيات تتحدث عن المعاد، لا يمكن أن تجد صفحة في القرآن الكريم ليس فيها ذكر للمعاد. لو أن آية واحدة بينت الدلالة في القرآن الكريم على أمر، لو وجدت آية واحدة بينت الدلالة على أمر لأفادت اليقين، فكيف بـ1200 آية؟ من لا تفيده هذه الآيات اليقين، فلا يوجد شيء يفيده اليقين. إذن الأصول لا تحتاج إلى مراجعة العلماء. حديثنا هنا، مجالسنا هذه ليست من أجل الأصول، إنما الغرض هو دفع الشبهات، لأن ما يخرجك عن دينك لا يتركك إلى أن تذهب إليه، هو يأتي إليك ويقول أنا موجود. فمن أجل هذا يحتاج المؤمن للرجوع إلى العلماء ليدفع عنه شبهات المضلين. فالرجوع إلى كتب العلماء لدفع شبهات المضلين أمر حسن، وأي شيء أحسن من حفظ العقيدة وحفظ الإيمان.
الآن عنده سؤال
وأسمعك.
بالنسبة اللي ركزت عليه، الأصول هي أربعة أو الخمسة، يعني اللي هي أساس الدين والمعتقد، يعني يبقى بعض المعتقدات اللي يعني مثل ما يعني يقال أو يعرف أنها يعني يمكن ما لها تأثير كبير في إيمان الشخص، ولكن تبقى معتقد وعليه اختلاف، واختلاف يعني 180 درجة ما بين العلماء. يعني كضرب مثال لتوضيح السؤال، مثلا نسل آدم، هل هم تزوجوا أخواتهم أو تزوجوا حوريات وكذا؟ وترى العلماء مختلفين وكل له أدلته وآراء. فشخص جاء قرأ هالرأي وقرأ هالرأي، ما عنده دليل إنه يقدر يرجح رأي على رأي، إلا أنه مثل ما ذكرت إن أنا أرى أن هالعالم هذا ورع وتقي وعالم ويحتاط في أراءه. فهل هذا يكفي؟ وين يروح؟ يعني هل إلى الخط هذا أو الخط؟ والأمثلة كثيرة شيخنا، يعني أنتم
واضح أنكم تسألون عن المسائل المعرفية. هذا المثال الذي ذكرتموه مسألة معرفية، يسعني أن لا أتخذ موقفا في هذه المسألة، يسعني أن أقول لا أعلم، يسعني أن لا أبحث عنها، ويسعني أن أبحث عنها وأتوقف فيها، أبحث في هذه المسألة ثم أقول لم أنتهي إلى شيء في هذه المسألة، يغلق. ماذا يقولون المحققون؟ نعم، فيغلق الملف مع بقائه على الغموض والجهل. فلا يلزمني أن أتخذ موقفا حتى أقول هل أتخذ موقف مبني على رأي فلان أم فلان. نعم، قد يكون لبعض العلماء نوع تبحر في نوع المسائل المعرفية، لأن المسائل المعرفية لم يتكلم فيها كل العلماء، قليل من العلماء تكلموا في المسائل المعرفية، لأنه لا توجد ضرورة للحديث فيها. كما مهدنا في الحديث، أساسا لا يوجد ملزم بخوضها، يسعني أن أسكت عنها، يسعني أن لا أبحثها. هذا الكتاب كتاب روايات، توجد في هذا الكتاب روايات تتحدث عن تناسل البشر، بدو تناسل البشر. أفرض أني أعلم بأنه توجد روايات تتحدث عن هذا، يسعني أن لا أفتح الكتاب، أقول أنا لا أعلم كيف تناسل البشر ولن أقرأ الروايات في ذلك. هذا لا أسأل عنه لا في القبر ولا في الحشر، لا أسأل عن أن أبناء آدم كيف تكاثروا، يعني الجيل الأول، لا أسأل عن هذا. فإذا المسائل المعرفية المطلوب فيها والمعرفة، أنت لا تطلب في هذه المسائل لا باعتقاد ولا بعمل. إذا وجدت من المسائل المعرفية ما يمكنك أن تنتهي فيه إلى أمر بين ابحثه، ما وجدته من المسائل المعرفية لا يمكن أن تنتهي فيه إلى أمر بين يسعك أن تغلقه على غموضه. المسائل التي تنتهي فيها إلى أمر بين مثل وجود فرعون مثلا، هذه مسألة معرفية، أن خصم نبي الله موسى عليه السلام كان اسمه فرعون مثلا، هذه مسألة معرفية كان يسعك أن لا تخوض فيها من أصل. أنا أعلم أنه في القرآن الكريم مثلا آيات تتحدث عن خصم موسى وتسمي، بوسعي يعني غير العربي، دعك من العربي، بوسع غير العربي أن لا يبحث عن ترجمة الآيات التي تتحدث عن خصم موسى حتى يعرف أنه فرعون، وبوسعه أن يرجع إلى القرآن ويعرف أن خصمه اسمه فرعون، يجوز له أن لا يبحث، لا يبحث في الترجمة. جهله باسم خصم موسى هذا لا يضر به ولا يؤثر في إيمانه، وهكذا سائر المسائل المعرفية الجهل بها لا يؤثر في إيمان العبد، فبوسعه أن لا يخوض فيها.
بعض العلماء اللي يخوضون في المسائل مثل هذه يعني ترى منهم شدة في رأيهم.
طبيعة البحث العلمي أحيانا، طبيعة البحث العلمي أحيانا تحدث حماسة في الباحث، فهذه الشدة التي تجدونها ليست تعصبا للرأي بل بسبب حماسة البحث العلمي، لأنه ربما قضى مثلا يومين أو ثلاثة في دراسة هذه المسألة وظفر بحسب معتقده، ظفر بأدلة يحسبها أنها تفيد يقينا مثلا، فمن شدة حماسه تجده يبين رأيه بذلك بتلك الطريقة. طبعا هذه المسألة بالخصوص الحماسة فيها لها سبب آخر، يوجد في بعض الروايات التي تتعرض لهذه المسألة بالذات، يوجد في بعض الروايات بيان فيه شدة، نعم يوجد في بعض الروايات التي تطرقت لهذه المسألة بيان فيه شدة، وأن هذا مناف للفطرة أن يتزوج الرجل بأخته. تلك الروايات تعرضت للقول بأن التكاثر كان بتزوج الولد آدم بأخته، فكان الإمام عليه السلام أغلظ في الجواب أن هذا مناف للفطرة وذم القائل به. قد يكون العالم الذي وجدت في تعبيره شدة قد يكون متأثرا بهذه الروايات. هذه نعم، هل يؤثر، لا زال مفتوحا، هل تؤثر معرفة المسائل المعرفية في إيمان العبد؟ الجواب ذلك فيه تفصيل، بعض المسائل المعرفية تؤثر في إيمان العبد، مثلا معرفتك بمقامات رسول الله صلى الله عليه وآله، هل يمكن نكران تأثير معرفتك بمقاماته صلى الله عليه وآله بإيمانك به؟ هذا أمر محسوس، كلما ازددت معرفة بمقامه ازددت تعلقا به وحبا له وإيمانا به. وتوجد مسائل معرفية لا دخل لها في درجة الإيمان، مثلا عندما جاء ذو القرنين إلى قوما بين الجبلين طلب منهم أن يحضروا له الحديد. طيب هذه مسألة معرفية، طلب أن يحضروا حديدا أم رصاصا ليذيبه، هذه مسألة معرفية. لكي تبحث أنهم أحضروا الحديد أم الرصاص لتعرف ما الذي أحضروه، هذا بحث في مسألة معرفية. هل يختلف الحال بالنسبة لك أنهم أحضروا حديدا أم رصاصا؟ هذا لا يؤثر في درجة إيمانك. مثلا مسألة أخرى، النملة التي كلمت، هل كانت بنية أم سوداء؟ هذا هل يؤثر هذا مثلا في إيمانك؟ هذه مسألة معرفية، عرفتها أم لم تعرفها هذه لا تؤثر في إيمانك. ربما هذه مسألة لا يمكن يعني أن تصل إلى الحق فيها، ولكن المسألة الأولى يمكن أن تصل إلى الحق فيها، لأن القرآن الكريم بيّن أن الذي أذابه ذو القرنين كان حديدا، ولكن لا يؤثر أن تعرف أنه كان حديدا أم رصاصا في إيمانك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا، كيف نجمع بين قول الله سبحانه وتعالى وأنفسنا وأنفسكم وقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه إنما أنا عبد من عبيد محمد
صلى الله عليه وسلم؟ كما يوجد اختلاف بينهم، يعني أهل البيت عليهم السلام فيهم جهة مشتركة وفيهم جهة تمايز. الجهة التي، دعنا نضرب مثالا بغيرهم وإن كان المثال على القاعدة، يقولون المثال يقرب من جهة ويبعد من جهات. نأخذ مثالا بالبشر. البشر يوجد تشابه بينهم، اشتراك في البشرية، ويوجد تفاضل بين أحد البشر. فإذا تحدثت عن جهة تريد ترتيب الأثر على، يعني تحدثت عن أحد من البشر لترتب أثرا على كونه بشرا يمتلك قوة الإدراك والتفكير، تقول هذا مثل ذاك. ولكن إذا كنت تريد أن تتحدث عن جهة التمايز تتحدث عنه من تلك الجهة. حتى القرآن الكريم، القرآن الكريم عندما تحدث عن حال الأنبياء مع أقوامهم، الأنبياء جاءوا إلى أقوامهم فقالوا لهم إنما نحن بشر مثلكم، ولكن يوجد فرق بيننا وبينكم يوحى إلينا. فهذه جهة الاشتراك لبيان ما يترتب على الاشتراك، جهة التمايز لبيان ما يترتب على التمايز. الذي يعني عامة البشر هو معرفة ما بينهما عليهما السلام صلوات الله عليهما وآلهما، معرفة ما بينهما من الاشتراك ومعرفة ما بينهما من التمايز. ما بينهما من الاشتراك، اشتراك في جوهر واحد وحقيقة واحدة، أكثر من هذا الأمر يصعب علينا، بل في درجة من المعرفة الباب مسدود. ليس علينا فقط ولا على العلماء، بل حتى على الملائكة ومن هم فوق. إذن يوجد جهة اشتراك، يكفينا من معرفة هذه الجهة، جهة اشتراك هو أنه منه وهو منه، أنت مني وأنا منك، هذه جهة اشتراك في الحقيقة، حقيقتهما واحدة. ويوجد جهة تمايز، هذه الجهة التي يتمايز بها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا نقول في فضله إنه أخو علي. هل سمعت أحدا من الشيعة يقول مثلا عندما يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ومن فضائله أنه كان أخ علي؟ لا نقول هذا، ولكن عندما نتحدث عن فضل علي نقول من فضائله أنه كان أخ رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا هذه الأخوة للتشريف لا للتشارف، يعني للتشريف من جانب واحد، لتشريف علي بأخوته لرسول الله صلى الله عليه وآله، وليست لتشرف رسول الله صلى الله عليه وآله بأخوة علي عليه السلام له. إذن هذا يدل على وجود اختلاف. نحن لا نحتاج إلى رواية لا نعلم، يعني لا نعلم ما أخذها. هذه من الروايات التي يكثر استدلال الخطباء بها حتى صارت كالمتواترة، لكن هذا من ضروريات مذهبنا، أنه أننا نقول في فضل علي عليه السلام إنه أخو رسول الله صلى الله عليه وآله لبيان فضله، فالمؤاخاة لتشريف علي، ولا نقول في فضل رسول الله صلى الله عليه وآله إنه كان أخ علي. فهذا دليل يبين موقفنا بالقطع واليقين من ضرورات مذهبنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله خير خلق الله. الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب الاعتقادات يقول ونعتقد، يعني من عقائد الإمامية، أنه ما خلق الله سبحانه خلقا خيرا من محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام، هؤلاء خير الخلق طرا. فإذا هذه عقيدتنا، خير الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلي عليه السلام يشاركه في حقيقته. ما هي الحقيقة التي يشاركه فيها؟ لا أعلم. ما هي الحقيقة التي يمتاز به عنها؟ لا أعلم. لأننا لو أردنا أن نميز بين أحد البشر فإننا نعجز عن ذلك، فكيف نميز بين بشر فوق البشر؟ فأنت تسأل عن أمر مجهول. يوجد فرق ويوجد امتياز، بأي شيء الفرق وفي أي شيء الامتياز؟ لا أعلم، لأن معرفة ما به الاشتراك وما به الامتياز لا تتيسر إلا بمعرفة حقيقتهما. ومعرفة حقيقتهما الباب إليها مسدود، فمعرفة ما به الاشتراك وما به الامتياز الباب إليها مسدود أيضا.
شيخنا رجوعا للبحث اللي تفضلتم فيه، قول السيد الخوي رحمه الله أنه لا إشكال في اتباع العالم الذي تطمئن بعلمه وتقوى، ربما قال بهذا القول غير المؤمن.
نعم،
قال أنا أقطع أن هذا العالم متقن وكذا، وربما قال أحد الناس أو من أحد الناس قال أبي لا يتبع، فألا يصير هناك دور؟
لا، لأن هذا القول نحن نتحدث في مسألتين. الأولى في فرز المسائل ذكرنا هذا، الأولى نتحدث في الإيمان، بأي شيء يحصل الإيمان. الإيمان يحصل بالاعتقاد بهذه العقائد الأربع. هل يجب تحصيل اليقين؟ قلنا ظاهر العلماء وجوب تحصيل اليقين. الآن أن يبنى اليقين على الاستدلال أم لا، هذا حديث آخر. إذا يجب أن يكون الاعتقاد مبنيا على يقين. السيد الخوي يقر بهاتين المسألتين. ثم لو حصل اليقين من قول العالم هل يكفي؟ الجواب نعم يكفي. طيب، تقول لو حصل اليقين بالباطل من قول من يراه المبطل عالما. شخص رأى ديكارت مثلا مشكك في كل شيء، لا يؤمن بحقيقة، حصل له اليقين بأن ديكارت من لا يقول إلا الحق، وإن كان من يراه لا يحصل له اليقين بهذا، ولكن أفرض فرض المحال ليس بمحال. أو مثلا الفخر الرازي حصل له اليقين بأن هذا لا يقول إلا الحق. لو حصل اليقين لأحد بأن هذا الرجل لا يقول إلا الحق، هل يكفيه اتباع هذا العالم؟ الجواب: المفروض أن اعتقاده باطل، فإذا اعتقاد المتبع له باطل مثله. هذا في مسألة قبول الاعتقاد. إذا من حيث أنه اعتقد الحق هو لم يعتقد الحق، يبقى هل أنه معذور في اعتقاده للباطل؟ هذه مسألة أخرى. هناك في تلك المسألة كنا نتحدث عن مسألة من لقي الله معتقدا الحق ولكنه لم يبحث عن أدلة الحق، أو اعتقد الحق اتباعا لعالما مثلا يراه من أهل التقوى والتبحر في العلم. تارة نقول هذا اعتقد شيئا وهذا الذي اعتقده هو الباطل، مستنده في اعتقاده للباطل قول من يراه عالما. نأتي إلى الدليل الذي استدل به السيد الخوي، يقول هذا ليس تقليدا، لم لأنه يقول هذا العالم قد عاشرته وعرفته بالعلم والتقوى فكل ما ينتهي إليه هو الحق. هذا الدليل تارة يكون مورثا لليقين بالنسبة له، فحتى لو اعتقد الباطل يكون اعتقاده للباطل عن عذرا، يكون معذورا في اعتقاده للباطل. ولكن هل يوجد أحد يصل الأمر عنده هذه المرتبة بحيث لا يحتمل أن هذا العالم مخطئ؟ إذا وجد من هذا حاله فهو معذور. أما أنه يوجد أم لا يوجد، هذه مسألة في قلب كل إنسان، يعني هذه لا يمكن أن توضع على مائدة البحث العلمي، لأن هذه تختلف من شخص لآخر. من حصل عنده اليقين بحيث لم يحتمل الحق في غير ما قاله ذلك العالم الذي يثق به، كان معذورا في اتباعه لذلك العالم. نعم تفضل.
بالنسبة للقصة اللي بصاع عن أنفسنا وأنفسكم، الإمام عليه السلام يقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم،
نعم،
وفي رواية تقول من علمني حرفا صيرني عبدا،
نعم.
هل الإمام ناظر لهذه الجهة هذه أن أنا عبد من عبد محمد من جهة التعليم؟
قلنا نحن لم تثبت عندنا هذه الرواية حتى نبحث عن ما هي مناشئها، ولكن على أي حال نحن لسنا متحمسين لرد هذه الرواية، لأن يعني فضل رسول الله صلى الله عليه وآله عندنا لا يقاس به فضل، حتى فضل أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين يفرح بأن يفدي رسول الله صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين يفخر بأنه هو الذي فدى رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة خرج من مكة، وهو في كل معاركه همه الأول والأخير هو حفظ رسول الله صلى الله عليه وآله، أكثر من مسألة انتصار الجيش والغلبة في أحد مثلا. عندما فر المسلمون، أمير المؤمنين عليه السلام بقي يعني عند رسول الله صلى الله عليه وآله لحمايته. وعليكم السلام.
بالنسبة لحق علم الكلام مثلا، هل هو لتأصيل العقائد أم لدفع الشبهات؟
نعم.
الشيء الثاني بعد كذلك، يعني مناظرات الإمام رضا سلام الله عليه،
نعم،
كانت لدفع الشبهات، هل تعتبر هذه يعني الردود زيادة في العقائد كذا مثلا بالرد على الصابئة، بالرد على مثلا الملاحدة، بالرد على النصارى، بالرد على اليهود؟ هذا الحين كان من ذاك الأصل يعني عقائد الناس معروفة يعني، ولكن بالرد عليهم هل نشر علم كان من ذاك اليوم كذا أو من قبل أو من بعد؟
نعم.
ولكم الشكر شيخ.
الله يحفظك. أما بالنسبة لعلم الكلام متى نشأ، طبعا تحديد النشأة بالدقة في هذه العلوم محل خلاف بين العلماء. العلماء الذين أرخوا يعني حاولوا أن يبحثوا متى نشأ هذا العلم في أي تاريخ هم مختلفون في تحديد تاريخ نشأته، حتى في التسمية، لماذا سمي علم الكلام بعلم الكلام؟ هل لأن هذا العلم بدأ يعني تولد هذا العلم كان من أجل الاختلاف في إسناد الكلام إلى الله سبحانه ولذلك سمي علم الكلام، أم لسبب آخر؟ هذه مسائل تاريخية يصعب البت فيها. أما أن علم الكلام هل يتصدى لتحرير العقائد يعني بالجانب الإثباتي في بيان العقائد والاستدلال عليها، أم الهدف من علم الكلام هو دفع الشبهات؟ الجواب، علم الكلام سواء كان عند الشيعة أم عند غيرهم، علم الكلام كان هو العلم المعني ببيان العقيدة وبيان أنها العقيدة الصحيحة. بيان أنها العقيدة الصحيحة لا يتم إلا بجهتين، الجهة الأولى أنها حق والجهة الثانية أن ما سواها باطل. فعلم الكلام لابد أن يتطرق لهذين الجانبين، وحيث إنه يوجد في المجتمع الإسلامي مدرستان أو ثلاث، فلابد أن لكل عالم من علماء الكلام لابد أن يتطرق لأي من أي مدرسة كان، لابد أن يتطرق لمدرسته يبين معتقده وفق مدرسته، وأن يبين المدرستين الأخريين الموجودتين أو المدارس، طبعا توجد عدة مدارس، والمدارس الأخرى. عندما يتطرق لبيان المدارس الأخرى لابد أن يبين مناقشته وأدلته على بطلان المدارس الأخرى. هذه الأدلة ستقع في يد المخالف له، فسوف يجد نفسه مضطرا لمناقشة تلك الأدلة التي تبطل عقيدته، فتولد نقاش طبيعي بين الفرق الإسلامية في هذا، ودخل في علم الكلام. ومن هنا لعلك تجد أن قسما وافرا من علم الكلام فيه يعني جدال وأخذ ورد كثير في بحث الإمامة أكثر مما تجده في غيرها من المباحث. بالنسبة لصفات الله سبحانه أيضا يوجد اختلاف بين المدارس الإسلامية، أيضا تجد هذا الاختلاف ينعكس في علم الكلام، لأن المثبت للعدل سوف يدافع عن هذه العقيدة العدلية، يعني الشيعة والمعتزلية سوف يتكلمون عن عدل، يثبتون عدل الله سبحانه ويثبتون حكمته، في حين أن الأشاعرة الذين عملا ليس لسانا، لا يوجد أحد من المسلمين يقول الله ليس بعدلا، لا يوجد أحد من المسلمين يقول إن الله ليس بحكيم، حتى الأشاعرة، ولكنهم ينسبون لله سبحانه ما ينفي عدله، يقولون إن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه، هو الذي خلق سرقة السارق وصلاة المصلي ويعاقب هذا ويثيب هذا، وليس للسارق يد في السرقة ولا للمصلي يد في الصلاة. كما خلق هذا أبيض وهذا أسمر خلق ذاك سارقا وخلق هذا مصليا. هذا ينفي عدل الله. لو أن الله سبحانه عاقب عبدا مثلا أبيض، لماذا أنت أبيض؟ وعاقب عبدا مثلا له عينان زرقاوان، لماذا عيناك زرقاوان؟ هل يكون عادلا بهذا؟ على أي حال، هذا ما يقوله الأشاعرة. لم يقولوا الله ليس بعادل، لكنهم نسبوا لله ما ينفي العدل. لم يقولوا الله ليس بحكيم، ولكن قالوا إن الله يفعل لا لغاية، أفعاله غير معللة بالغايات. طيب، من يفعل لغير غاية هل يكون حكيما؟ ليس حكيما، ولكن هم لا يؤمنون بهذه الملازمة، فهم يقولون قولا يلزمه نفي الحكمة، يلزمه نفي العدل. العدلية سوف يثبتون العدل والحكمة ويثبتون لوازمهما. الأشعري سوف يجد نفسه مضطرا للدفاع عن نفسه، تسمون هذا دفع الشبهات، لأن كل واحد من هذه المدارس باعتبار أنها تعيش في مجتمع واحد، مجتمع حيوي، تبادل، خصوصا في الأزمنة السابقة لم يكن هذا الفرز الموجود اليوم. مثلا اليوم توجد حوزة للشيعة، توجد حوزة مثلا السلفية، توجد حوزة للأشاعرة. في الزمان السابق لم يكن الأمر كذلك. يعني مثلا الشيخ المفيد رحمه الله كان يحضر دروسه من المعتزلة ومن الأشاعرة أيضا، الجميع كان يحضر عند الشيخ المفيد. أيضا علماؤهم، بعض علمائنا حضر دروس بعض علماء غيرنا. كانت المجتمعات العلمية في الفرق الإسلامية أكثر قربا من بعضها، فهذا التحاور أمر طبيعي الذي يمكن أن يصنف بأنه دفع شبهات من قبل كل واحد من هذه الفرق. طبعا هذا بحسب نظره، كل شخص يرى أن الاعتراض على مذهبه شبهة، وإن كان هذا الاعتراض قد يكون حقا. هذا بالنسبة للتاريخ علم الكلام وما يتناوله علم الكلام.
أنا فهمت، أنا طبعا عامي قاصر، فهمت بأنكم تفضلون أن نطلق كلمة الإيمان بدلا من كلمة الأصول أو الاعتقادات وفق ما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وروايات أئمة الهدى عليهم السلام، فكيف يكون ذلك؟
كيف يعني كيف نسمي هذه بالإيمان؟ عليكم السلام. هذه إيمانيات، سميها سلمكم، سميها إيمانيات. يعني مثلا الشهيد الثاني رحمه الله كتب كتابا في العقائد سمى حقائق الإيمان، فهذه حقائق الإيمان، حقائق الإيمان الأربع لا توجد مشكلة. الشهيد رحمه الله سبقنا في ذلك. هذا التصنيف الترقيم ليس بالمهم، هذا تصنيف مدرسي سميه خمسة، ليس هذا مهم، ليست مشكلة، ليست مشكلة. إذا قصد ما نقصد ليست مشكلة، إلا إذا كان ينفي العدل هذا توجد مشكلة فيه. أما إذا كان فقط ينفي الترقيم، لأن هذا الترقيم ليس توقيفيا، كلمة أن أصول الدين عددها أربعة، عددها خمسة، السيد المرتضى اقترح أن تكون ستة أو أكثر، هذا ليس بالأمر المهم.
لكن المهم أنك ما تنفي العدل.
نعم،
ما تنفيك.
نعم،
هذا أصل.
نعم.
طيب شيخنا الله يطول عمرك، فهمت أنا بأن رأي علماؤنا الأبرار رضي الله عنهم في العقائد ينقسم إلى رأيين. الأول يجوز النظر إلى الأدلة والبراهين والإيمان بها بدون تقليد فيها. والرأي الثاني يجوز النظر في الأدلة والبراهين والإيمان بها والاستدلال بها أو عليها، ويجوز تقليد العلماء فيها. فهل فهمي هذا صحيح يعني؟
يعني هذا قولان، لكن الآراء ليست منحصرة في هذين القولين. ربما تطرقنا في الجلسة السابقة أو التي قبلها للآراء في المسألة، توجد عدة آراء. نعم أحسنتم، هذا قولان، يوجد أيضا غير هذين القولين.
طيب أنا مثل ما قلت لك يعني لو أقرأ ولا شيء لحاجة ما يمكنني أستدل إن هذا،
لا يلزمك الاستدلال. يعني حسب ما قلنا أن السيد الخوي رحمه الله يظهر من كلامه أن هذا هو رأي العلماء. طبعا نحن نوافقه على هذا، الدليل على هذا دليل يقيني عدم وجوب الاستدلال. يبقى أنه توجد كلمة في المقابل، كلمة قوية تكلمنا عنها في بداية البحث، قلنا إن العلامة الحلي رحمه الله يقول أجمع العلماء على يعني وجوب النظر والاستدلال، وأن من اعتقد من غير نظر والاستدلال فعقيدته كعدمها. هذه كلمة قوية. نحن في المقابل نقول الدليل على كفاية الاعتقاد من غير نظر واستدلال قطعي، لابد أن تطالبون بهذا الدليل القطعي الذي نخالف فيه دعوى العلامة الإجماع. الدليل القطعي هو سيرة المسلمين على مر العصور جيلا بعد جيل. لا يوجد أحد من المسلمين يعني على مر العصور لا يوجد استدلال بين أحد المسلمين. نعم توجد في المدارس الكلامية في الحوزات العلمية، يوجد هذا الشجار والاختلاف، يوجد نظر واستدلال، ولكن المزارعون وهم أكثر مثلا المسلمين على مر العصور، المزارعون والتجار هؤلاء، من الذي كان منهم وأصحاب الحرف طبعا والصناعات، النجارة والحدادة وأمثال ذلك والصيد والاحتطاب وأمثال ذلك، هؤلاء أصحاب المهن والصناعات والحرف، من منهم كان يحسن الاستدلال؟ من منهم كان يعرف الدليل على أنه لا إله إلا الله فضلا عن الدليل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله والدليل على الماء؟ ما كانوا يعرفون هذا على مر العصور. ونقطع أن هذه السيرة مستمرة، قلنا جيلا بعد جيل، يعني إذا سحبنا السلسلة وجدناها تنتهي إلى زمن المعصومين، والمعصومون لم ينكروا عليهم، لأنهم لو أنكروا لظهر وبان. هذا ليس بالأمر الخفي، الاعتقاد واجب على كل أحد من الناس. نحن في الفقه نقول لو كان هذا العمل شرطا في الوضوء لظهر وبان، لأن الوضوء واجب على عامة المكلفين، الاعتقاد أمره أعظم من الوضوء. فإذا كان من شرط صحة الاعتقاد أن يبنى على النظر والاستدلال، لو كان الأمر كذلك لوجدت الروايات في ذم من لم يكن اعتقاده مبنيا على نظر واستدلال كثيرة جدا. والحال أننا نجد بل الأمر أكثر من ذلك، يوجد في الروايات من بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام يأتي إلى الإمام يقول له سيدي أريد أن أعرض عليك ديني، ويعرض دينه على الإمام عليه السلام والإمام يصدق دينه، وليس في هذا دليل. يعني عندما عرض على الإمام دينه لم يقل للإمام ودليلي على أن الله لا إله إلا هو كذا وكذا، لم يقل للإمام هذا، والإمام أمضاه وأقره.
ولم
يسأله عن الدليل، ولم يقل له هذه عقيدتك باطلة لأنك لم تذكر دليلا على شيء من العقائد. إذن سيرة المسلمين جيلا بعد جيل المستمرة إلى زمن المعصوم على عدم معرفة الاستدلالات على الاعتقاد دليل على كفاية الاعتقاد من غير استدلال. تبقى عندنا مشكلة دعوة العلامة الحلي رحمه الله لأنها صادمة، هذه لعلنا قرأناها نعود إليها فيما بعد، قلنا البحث بالتدريج نعود إليها فيما بعد ونعلق عليها والحمد.